بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إخوان هناك تنبيهان. تنبيه الأول عن درس الشيخ عبد الله الله يحفظه أنه صار خلل وبدأ الشيخ بكتاب الفصول لابن عقيل، وكان المقرر أن يكون المغرب لكن بدأ الشيخ في بعد العصر. خلاص وراح يستمر إن شاء الله بعد العصر الفصول وبعد المغرب البلوغ. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه حصل توزيع بعض الكتب والأشرطة وغيره في خارج المسجد، وهذا ممنوع يا أخوان. يعني ممنوع أن واحد يوزع شيء مو مرخص من الأوقاف، وقد يسبب إحراج يعني وأذى للأخوان القائمين على الدورة أو يعني إحراج للوزارة ككل. وحنا كتبنا يعني تنبيهات في الخارج في الساحة الثانية، وفي أول تنبيه فيها أن عدم توزيع أي مادة علمية إلا بعد مراجعة اللجنة المنظمة للدورة لعدم الإحراج. فنرجو التعاون منكم يعني لإزالة الحرج عنا. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع بيان شرعا وقدره. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأصول الستة العظيمة بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بالأصل الأول، وهو التوحيد والتحذير من الشرك. والأصل الثاني الاجتماع والقيام بالسنة وترك الفرقة وأهل الأهواء. والأصل الثالث هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية. وهذه الثلاث المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه المسائل التي خالف أهل الجاهلية أو خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. لما انتهى من المسألة الأولى وهي مسألة الشرك والتحذير منه والدعوة والتوحيد وأنه الأصل، وكذلك لزوم السنة والحذر من البدعة، وكذلك لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة في غير معصية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأبدأ وأعاد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه الثلاثة الأمور وأبدأ فيها الكلام وأعاده، لأنه لا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا بهذه الثلاثة الأمور. فإذا اختل أحد هذه الأصول اختل ما بني عليه. وقد مضى الكلام عن مسألة التوحيد والدعوة إليه، وكذلك ما يتعلق بأهل الأهواء، وسوف يأتي كلام مزيد عليهم بإذن الله. وهذا الأصل العظيم الذي بين أيديكم وهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة في غير معصية الله، النصوص فيها مستفيضة ومتواترة، وقد حكى الإجماع على وجوب السمع والطاعة غير واحد من أهل العلم، أنه يجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لولاة الأمر في غير معصية. أما إذا جاءت معصية فلا سمع ولا طاعة بالإجماع، كما حكى صديق حسن خان وحكى الشنقيطي رحمهم الله في أضواء البيان. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يشمل جميع ولاة أمور المسلمين، يشمل جميع ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فجارا فساقا. سوف يأتي إن شاء الله تبين ذلك على فقرات. الفقرة الأولى أو المسألة الأولى: من هو ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته ولي الأمر وما يتحقق به قيام المصلحة ودفع المفسدة، وهو يكون إما بالنص من كتاب أو سنة كما صار ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإما يكون بالاستخلاف، يعني الحاكم ولي الأمر يستخلف فلان الفلاني أو يستخلف مجموعة من الناس لا يخرج الاختيار منهم. الاستخلاف فعله أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنه، واستخلاف المجموعة فعله عمر مع السبعة حينما حدد سبعة من الصحابة، قال لا يخرج الأمر من هؤلاء وليحضر عبد الله بن عمر ولا يكون له فيه شيء، هذا الاستخلاف. وكذلك وهو المرتبة الثالثة يكون بإجماع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم وجهاء الناس من العلماء ومثل رؤوس القبائل التي تحصل بهم الشوكة، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وذكره الحجاوي في كتابه الإقناع. هذه الثالثة. الرابعة والأولى والثانية والثالثة هذه كلها بالإجماع، محل إجماع ما فيها خلاف، حكى الإجماع على ذلك الخطابي وحكاه القرطبي صاحب شرح مسلم في المفهم، حكى الإجماع على الاستخلاف وعلى أهل الحل والعقد. كذلك يكون ولي الأمر من تغلب بالسيف والقوة، إذا تغلب الحاكم على أهل البلد بالسيف والقوة وجب السمع والطاعة له بإجماع المسلمين. حكى الإجماع على ذلك ابن حجر في فتح الباري، وحكى كذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في الدرر السنية، وحكى كذلك الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب في الرسائل والمسائل النجدية، فهذا محل إجماع، وأشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موطن. فإذا تغلب الحاكم بالسيف والقوة وجب السمع والطاعة له في غير معصية. إنما الطاعة في المعروف. إذا كان الرجل ليس له بيعة، هذه المسألة الثانية، بعض الناس يقول ما في عنقي بيعة، يقول أنا ما بايعت، لم أصافح لأبايع. أول شيء تعلمون لا يشترط المصافحة، إذا بايع أهل الحل والعقد خلاص انتهى الأمر، وجب السمع والطاعة ولزمتك البيعة، فإذا أردتها مت ميتة جاهلية. فالصحابة ليس الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا وصافحوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فالمراد كما حكى الصديق حسن بالإجماع والشوكاني أنه لا يلزم من المبايعة المصافحة. لو كنت في بلد مسافر وتوفي الحاكم وبايع عقد الحاكم الذي يليه أو كان هو وليه بالعهد فانتقل الحكم إليه لزمتك البيعة ولو كنت أنت خارج البلد. هذا لا بد يتنبه له. بعض الناس يأتي بهذه الشبهة يقول ما بايعت وما في عنقي بيعة، هذا مو بصحيح، هذا مخالف للإجماع. والصحابة كما ذكرت لكم ما كانوا إذا تمت البيعة لأحد الصحابة جاءوا يصافحونه ويبايعونه. الذي يقول ليس في عنقي بيعة فقد جاء في الأحاديث الوعيد الشديد أنه يموت ميتة جاهلية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن لقي الله وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له، وفي لفظ لقي الله عليه وهو عليه غضبان، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يموت ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. والحديث في ذلك كثيرة. بعض الناس يقول لا، أنا من يقول ما في عنق بيعة إلا في عنق بيعة، بس مو بلهذا، يبيعه رجل في المشرق ولا في المغرب يزعم أنه يقوم بالجهاد في سبيل الله، يقول ذلك هو الذي بايعت، يقال له هذا من الغدر المحرم وهو كبير من كبائر الذنوب. وش الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم، لما صار من أمر عبد الله بن مطيع من أهل المدينة، ما صار في زمن يزيد بن معاوية، جمع عبد الله بن عمر أولاده وخدمه وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذا غدرة فلان بن فلان، وإنا قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، فلا أسمع أحدا منكم ترك بيعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه، لأن صار من أهل المدينة من ذهب إلى عبد الله بن مطيع وبايعه وترك بيعة يزيد، فأخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه بنيه وخدمه قال إذا فعلتم هذا الغدر وقعتم في المحرم الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغدر، وكذلك سوف أهجركم لأنكم وقعتم في أمر عظيم لا يفعله إلا أهل الأهواء. فهذا ابن عمر الصحابي الجليل بين أن تغيير البيعة من الغدر وطبقها في وقته وزمانه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك في لفظ صحيح مسلم ذهب إلى عبد الله بن مطيع لما خلع أهل المدينة يزيد، لما ذهب إليه رآها عبد الله بن مطيع قال ارموا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس إنما أتيتك لأسمعك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن لقي الله وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. أسمع هذا الحديث ثم انصرف ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القصة الصحيحة الثابتة كما بينت لكم في صحيح مسلم وصحيح البخاري يبين أن تغيير البيعة الذي وقع فيه بعض الناس في هذا الزمان من جهلهم أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه من الغدر المحرم، وأنه لا يجوز هذا الفعل. كذلك من مسائل في هذا الباب مسألة الحاكم الجائر الظالم، هل يسمع له ويطاع أو لا يسمع له ويطاع؟ لا شك أن الحاكم العادل هذا ما وقع في خلاف في قديم الزمان ولا حديثه، ولكن وقع عند أهل الخوارج والذي شبههم أن الحاكم الجائر الظالم الفاسق أنه لا يطاع، وهذا كذب على دين الله. إن عقد الإجماع على وجوب السمع والطاعة للحاكم الجائر الظالم في غير معصية الله، حكى الإجماع مثل ما سبق وذكرت لكم لابن حجر رحمه الله تعالى، وأشار له ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في الرسائل والمسائل النجدية. والعلة التي من أجلها يطاع الحاكم العدل هي نفس العلة الموجودة في الطاعة للحاكم الفاسق، حقن الدماء وتسكين الدهماء، كهذا لفظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حقن الدماء وتسكين الدهماء. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، قال المزني رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن شبيه الحق حق وشبيه الباطل باطل، فالعلة واحدة ومستقيمة، فالذي يفرق بين هذا وهذا يفرق بين المتماثلات في العلة. وأنت لا تطيعه لأجل ذاته بل تطيعه طاعة لله ولرسوله. وأي شخص يأمر بالمعصية لا سمع له ولا طاعة ولو كان والدك. وهذا أمر متقرر ومعروف. كذلك من المسائل في هذا الأصل العظيم هي الدخول على السلاطين. الدخول على السلاطين هل يجوز الدخول على السلطان أو ما يجوز؟ هل يجوز أن يدخل على السلطان أو لا يجوز؟ قبل أن ندخل في هذا الحكم أنبهكم إلى حديث منتشر وهو حديث من أتى أبواب السلاطين افتتن. هذا سمعتموه به الحديث من أتى أبواب السلاطين افتتن. هذا الحديث لا صحة له. ضعف جماعة من أئمة الحديث مثل أبو حاتم والذهبي وغيره ومن الجوزي هذا الحديث لا يصح. من أتى أبواب السلاطين افتتن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدخول على ولي الأمر تدور معه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة ولا أسميها تكليفية لأن نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد الأول من فتاوى أن تسميتها تكليفية خطأ لأن الشريعة ما جاءت في التكليف جاءت في التشريف. المراد أن تدور معها الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهية والاستحباب والإباحة وهو الأصل. أما الوجوب فإذا كان الدخول على ولي الأمر يحقق أمرا واجبا أو يدفع أمرا محرما وجب الدخول عليه لمن يحقق ذلك الأمر الواجب أو يدفع ذلك الأمر المحرم فإنه ينبني على هذا الحكم. واضح يا مشايخ؟ كذلك بالنسبة للحكم المحرم إذا كان الدخول على ولي الأمر من هذا الرجل اللي بيدخل عليه سوف يقع في أمر محرم أو يترك أمرا واجبا فإنه يجب عليه أن لا يدخل يحرم عليه الدخول. إذا كان الدخول سوف يترتب عليه فعل أمر مكروه فإنه يكره الدخول على ولي الأمر. إذا كان يترتب على الدخول أمرا مستحبا يحقق أمر مستحب في الدخول على ولي الأمر فإنه يستحب له الدخول. فإذا انتفت هذه الأمور كلها بقي الأصل على الإباحة والجواز. بقي الأصل على الإباحة والجواز. وقد حكى إجماع المسلمين في قرون كثيرة. الشوكاني في رفع الأساطير الشوكاني رحمه الله ذكر قال ولا يحصى عدد الذين اتصلوا من العلماء بالأمراء. يقول لا نستطيع أن نحصيهم في قرن واحد فما بالك في القرون المتطاولة. يقول وقد اتصل يعني مو بيتصل بالحاكم العادل يتصل بالحاكم الفاجر الظالم السفاح. يقول كما اتصل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالحجاج بل جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر صلى خلف الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي صلى معه وكان الحجاج ينتظر ابن عمر يذهب هو وإياه إلى خطوة عرفة هذا في صحيح البخاري. المراد واتصال كذلك أنس بالحجاج وكذلك اتصال ابن سيرين واتصال الحسن البصري وجماعات من أهل العلم يتصلون بولاة الأمر. وكما ذكرت لكم هذا يدور عليه الأحكام الخمسة من هذه الجهة. والأصل هو الجواز والحل والإباحة. أما الذين يستهزئون بعلماء السنة في دخولهم على السلاطين فهذا والله من جهلهم بشريعة الله من جهة هذه من جهة ومن جهة ثانية من ضيق أفقهم. إذا لم يتصل علماء السنة بالسلطان فمن يتصل بهم؟ إذا لم يكن جلساء الأمير هو علماء السنة الذين يخافون الله ويخشونه وينصحونه ويبينون له فما الذي يتصل بالأمير الذين يحسنون فعله ويمدحونه ويمجدونه؟ لا شك أن هذا من الأمور التي تستغرب في هذا الزمان. كذلك من المسائل مسألة أخذ أعطيات السلطان أخذ أعطيات السلطان الحكام من قديم الزمان وحديث أمي يهدون هدايا للذين يدخلون عليهم والذين يدخلون عليهم. المراد أخذ هذه العطية ما حكمه؟ لا شك أن حكمه هو الإباحة والجواز، الإباحة والجواز. وقد حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى على ذلك، حكى الإجماع على جواز أخذ عطايا السلطان وهداياه وأن ذلك يجوز. ثم نبه رحمه الله تعالى كما نبه ابن مفلح وغيره وغيره على أنه الذي ورد عن علماء السنة كالإمام أحمد وأمثاله في ترك إعطيات السلطان إنما تركوها من باب الزهد في المباحات، إنما تركوها من باب الزهد في المباحات، ما تركوها لأنها محرمة وما تركوها لأنها مكروهة، إنما تركوها من باب الزهد المباحات. والزهد أمر واسع، لا تحمل الناس على مذهبك، أنت خلك ورع وخلك زاهد ولكن لا تحمل الناس على مذهبك في ذلك. فإذا أخذ رجل عطية السلطان لا ينكر عليه ويشنع ويقول لقد اشتراه السلطان، مو صحيح هذا. ولذلك روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال عطية السلطان أو هدية السلطان لحم ظبي ذكي، عطية السلطان لحم ظبي ذكي. الظبي صيد، وتعلمون أن الصيد من أي مكان صدته أنه يحل، كيف إذا مسكت هذا الصيد ثم يممته للقبلة ونحرته وذبحته فلا شك أنه غاية في الحل. هذا مراد عثمان أن أيد السلطان حلال وأنها ليست محرمة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد أن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأل والده قال لماذا تترك عطية السلطان؟ قال يا بني إنما تركتها من باب الزهد فيها، يعني ما تركتها من باب أنها محرمة، هي ليست حراما عندي، إنما تركتها من باب الزهد فيها. وكفاك بالإمام أحمد إماما في هذا الباب. كذلك من المسائل المبنية على هذا الأصل العظيم مسألة النصح لولاة أمر المسلمين، النصح لولاة أمر المسلمين. النصح تحته فقرات: أولا محبة اجتماع الناس عليهم، هذا من النصح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رقية بن الدير رضي الله تعالى في صحيح مسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلم وعامتهم. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن من النصح لهم محبة اجتماع الناس عليهم، وذكر غير واحد. وهذا يتحقق به أصول عظيمة، بل لا يقوم الدين إلا إذا كان فيه جماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمامة، ولا تستقيم الإمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا أصل من أصول أهل السنة. ولذلك كان السلف يدخلون مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية في باب العقائد، يدخلونها في باب العقائد ذكر لأنه خالفوا فيها أهل البدع. ولذلك مجرد أن الرجل يرى الخروج على الحاكم بمجرد رأيه أو بكلمة أو أنه يخرج، هذا كله يعد من الخوارج ويعد من أهل أهواء مباشرة. الحسن بن حي بن صالح من الزهاد العباد من أهل الحديث، حدثنا وحدثنا، ترك السلف حديثه لأنه يرى الخروج على ولي الأمر فقط، يرى، لم يخرج بالسيف بس يرى الخروج على ولي الأمر، ولذلك ترك السلف تحديثه. كان وكيع بن جراح يحدث رحمه الله تعالى، فإذا قال حدثنا الحسن بن علي بن صالح كف التلاميذ عن كتابة الحديث. لماذا؟ لأنهم حذروا من هذا الرجل أن يأخذوا من علمه. فالمراد أن الخلاف في هذا المسألة مو خلاف فقهي، هذا خلاف عقدي، ولا بد أن طالب العلم خاصة في هذا الزمان الذي ماجت فيه الفتن أنه يضبط هذا الأصل العظيم وهو أصل السمع والطاعة ويعرف بأدلته لا مجرد أنه يعرف مجرد عاطفة بس ولا سماع وتقليد، لا، يعرف بأدلة طالب العلم. فهذا من النصح لولاة الأمر، اجتماع الناس، محبة اجتماع الناس عليهم. كذلك من النصح لولاة الأمر الدعاء لهم، وهذه عقيدة السلف الصالح في الدعاء لولاة الأمر. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ولاة أموركم، خير ولاة أموركم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أخرج الخلال بإسناد صحيح أنه قال، أخرج الخلال بإسناد صحيح أنه قال: وإني أرى الدعاء له، الضمير يعود على من؟ يعود على الحاكم، على ولي الأمر. وإني أرى الدعاء له بالتوفيق والتسديد والتأييد، إني أرى الدعاء له بالتوفيق والتسديد والتأييد بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. هذا من يقوله؟ الإمام أحمد الذي ابتلي بصوت السلطان حتى تقطع جلده، تقطع جلد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بصوت السلطان، كان يدخل على المعتصم الذي يعظم من فوق المنابر في هذا الزمان، ويا عجب أنه يعظم مثل ذاك الرجل الذي كان يمتحن أئمة السنة بالقول بخلق القرآن. لو هؤلاء الذين يعظمونه وجدوا في عصره لما فعلوا ذلك، ومع ذلك تجد حكامهم في هذا الزمان يمكن خير من المعتصم. وش المعتصم؟ وش قدم للإسلام المعتصم؟ قصة لا تصح، لا تثبت تاريخيا، وفيها خطأ من جهة المعتقد. امرأة في عمورية تقول: واو معتصمة انطلقت، تستغيث برجل غائب، هل يجوز استغاثها برجل غائب؟ هذه واحدة. الثانية: وأين مستند التاريخي؟ لا مستند، قصة تروى وتردد وينقلها الناس، وكثير من القصص لا تصح. ويعظم المعتصم بناء ذلك، وأغفلوا جانبه في تعذيب أئمة السنة وقتلهم، يجبرهم على القول بخلق القرآن. عجبا يمجد ذلك الرجل، وتجد الآن ولاة الأمر يكرمونهم ويأمرونهم بالطاعة ويحثونهم عليها، وتجدون يتكلمون في لا تمره. هذا والله من الغرائب العجائب. ولذا كان دائما أضرب بالإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهو عبد العزيز بن محمد بن سعود. عبد العزيز بن محمد بن سعود ما أخذ بنت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حكم أكثر من 38 سنة. أنا دائما أقول للطلاب في المملكة، أقول: أتعرفون هذا الرجل؟ هذا الرجل عالم في الدين وعالم في وحاكم في السياسة، جمع الله له الدين والدنيا، تتلمذ، وكان يشرح صحيح البخاري في الدرعية، يعني يجاهد في سبيل الله حقيقة ويقوم بدين الله، وقد قتل رحمه الله تعالى الدرعية، وبذكر قصة قتلها الآن. هذا الرجل الذي حكم بالتوحيد ودعا إلى التوحيد ونصر التوحيد وكان عالما لا يعرف، 38 سنة يحكم بذلك لا يعرف. وغيره مثل المعتصم يمجد ويظهر، هذا لا شك في تغييب لحكام أهل السنة. هذا الرجل رحمه الله تعالى لما اعترض على في كربلاء، اعترض على إبل العقيلات أخذت، أرسل أهل كربلاء أنك تردون إبل العقيلات وتردون ما أخذتم منها، فردوا له قالوا: ما لا نفعل ذلك. فكتب لهم الجواب: ما ترون أما تسمعون أو ما تقرؤون. المراد أنه ذهب ودخل كربلاء بجيشه رحمه الله تعالى. لما دخل كربلاء أول ما نظر إلى القبور مبنية عليها القباب فهدمها، أن داعي التوحيد، داعي التوحيد، بدأ بالشرك فنقض، ثم أخرج أسرى من الإبل ولا من، ثم رجع لم يفسد إلا ما رآه من مظاهر الشرك. المراد حقد عليه سببت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخزاهم الله، فأرسلوا رجل مكث في الدرعية 1 سنة كاملة يصلي في روضة المسجد، إن صحت العبارة، هذا محل نظر تسمية روضة المسجد، يصلي في خلف الإمام مباشرة لمدة سنة حتى وثق فيه بعض أهل الدرعية. ولي كان يوم من الناس من هو؟ هو الإمام نفسه عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. لما جاء في صلاة العصر وكان عمر الإمام رحمه الله تعالى 83 سنة، عمره 83 سنة، في الركعة الثانية في السجدة الأولى أو الثانية أخرج هذا خنجره وطعنه هو وهو ساجد ومات رحمه الله تعالى في تلك اللحظة. فمثل هذا الرجل يغفل تاريخه ولا يعرف، يعني ولا يشر هذا الأمر عند الناس ولا يتخذ قدوة صالحة، يعني يصلي بالناس ويخطبهم الجمعة ويخطب في عرفة وهو الخليفة الحاكم، لا شك أن هذا خير على خير. وما ذاك لا يعرف، ويعرف الذين يمتحنون أهل السنة في معتقداتهم. المراد، نعود إلى مسألتنا، الدعاء لولاة الأمر. ذكرت لكم أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعى لوليهم بالصلاح والتوفيق والتسديد. وأخرج اللالكائي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في السنة أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقبله الطحاوي، ذكر والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، والصابوني في عقيدته، يعني جميع من ألف المعتقد يذكر الدعاء لولاة الأمر أنه من معتقد أهل السنة والجماعة. بل قال البربهاري رحمه الله تعالى في السنة، في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في المجلد الثامن من فتاويه سئل عن دعاء لولاة الأمر فقال: الدعاء لهم من أعظم الطاعات وأفضل القربات. ولما قيل له إن بعض الناس يمتنع من الدعاء لولي الأمر قال: هذا يدل على جهل الممتنع، هذا يدل على جهل الممتنع. هل تظنون أن علماء السنة ومن سميت لكم بيداهنون ولاة الأمر؟ لا والله، لأنهم عرفوا حقيقة أنه لا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا بهذا، لا يستقيم. بل قال ابن رجب: ينبغي حث الأغيار على الدعاء لولي الأمر، ينبغي أن يحث الأغيار الصغار والكبار وأهل الخير أنهم يدعوا لولاة الأمر. أن الوقت ظهر نضاق، بس نبي نمر بسرعة على مقتضيات ثم نقف عند هذا الأصل. كذلك من مقتضيات السمع والطاعة ونصر وتوب كف الألسنة عنه، يجب أن تكف الألسنة عن ولاة الأمر، لا يتنقصون. ولذاك أخرج الترمذي رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل البصرة كان في أصل المنبر، يعني تحت، وكان بجواره أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، فدخل عبد الله بن عامر وهو أمير البصرة. أمير البصرة، هذا يفيدكم أن الأمراء النواب يطاعون كما استفاد من هذه القصة. فلما دخل يخطب بالناس وإذا هو لابس اللباس ثياب الرقاقة، فقال هذا الشاب من أهل البصرة: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. وش قال أبو بكر الصحابي الجليل؟ قال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا الحديث حسن. أخرج أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا وأن لا نعصيهم ولا نغش، يعني نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البيهقي في الشعب، يقول: أول نفاق الرجل طعنه في أميره، أول نفاق الرجل أو المرء طعنه في أميره. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: ما سب قوم قط أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم قط أميرهم إلا حرموا خيره. أهل السنة لم يقفوا عند ذلك الحد، بس مجرد أنه ما يجب أن تسبوا ولاة الأمر. ولا شك أن غيبة ولاة الأمر أعظم من غيبة غيرهم. لم يقف عند ذلك. ابن قدامة رحمه الله تعالى نص في المقنع على أنهم إن سبوا الإمام عزروا، إذا سبوا ولي الأمر أنهم يعزرون. المرداوي في الإنصاف رحمه الله تعالى ذكر روايتين في مسألة الذي يلمح بالسب، مو بيصرح بالسب، يلمح بسب ولي الأمر أنه يعزر. ابن فرحون المالكي رحمه الله تعالى في كتاب تبصرة الحكام يقول الذي يسب ولي الأمر أنه يعزر تعزيرا بليغا ويسجن شهرا. يعني انظروا إلى مسألة احتياط لهذا الأصل العظيم، يعني تدعو له وتكف اللسان عنه ولا تغتاب، ومع ذلك إذا اللي يغتابه يعزر. طيب كيفية النصيحة لولاة الأمر؟ النصيحة إذا كنت متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء بذلك النص، أخرج الإمام أحمد وابن العاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. يعني لا تشهر بولي الأمر. أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى أن رجلا كما حدث بذلك سعيد بن جبير جاء إلى ابن عباس فقال له: ألا أقوم إلى أميري فآمره وأنهى؟ قال: إن كنت لابد فاعلا فما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. يعني لا تشهر بولي، تشهر بولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال حينما ذكر قصة القبط وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم له الرسالة، قال: ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه في اللين في معاملة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم، كأنهم مفطورين على ذلك. يعني كان ابن القيم يقول الفطرة تدل على ذلك، أنه لا بد أن تلين الكلام لولي الأمر. ولذلك كما ذكر الشوكاني وقبلها ابن مفلح أن عمر حينما يتصل بالحجاج يقول كانوا يعاشرونهم ويأكلونهم، فإذا وجدوا منكرا غيروه بألطف الأساليب وأحسنها مع أدبهم مع الحكام. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالحكام أو بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فالسلطان ما يشهر به كما يفعل كثير من الناس. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الذين يشهرون بولاة الأمر فوق المنابر، فقال: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بولاة الأمر من فوق المنابر، هذا ليس من الطريقة. ولذلك جاء عن عبد الله بن عكيم كما في مصنف عبد الرزاق رحمهم الله جميعا أنه قال: لا أعين على دم عثمان، لا أعين على دم رجل بعد الآن. قال: أو أنت على دم؟ قال: نعم. عبد الله بن عكيم يقول قيل له: كيف ذلك؟ قال: كنت أجلس فأسمع من يتكلم في عثمان فلا أنكره، وقعت الفتنة بسبب مجرد الكلام. فأول الخروج على ولاة الأمر هو بالكلام، وأشر الخوارج هم القعدية الذين يتكلمون ولا يعملون، الذين يتكلمون ولا يعلمون ولا يعملون. فهذا الواجب على طالب العلم أن يحصن نفسه من هذا المذهب الخبيث وهو مذهب الخوارج والطعن في ولاة الأمور. تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا شك أنك سوف تجد أثرة عليك وأمور تنكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لابن مسعود قال: ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثار بالمناصب وبالأموال وبالعقارات، كذلك أمور تنكرون، يعني في أمور الدين ابنك ربوية ولا أغاني. طيب فما تأمر يا رسول الله؟ قال: اصبروا، ما قال فجروا ولا كفروا ولا سبوا ولا تكلموا ولا تأمركم، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالواحد يصبر، تسمع وتطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني الأمر خطير جدا في هذا الباب الذي زلت فيه كثير من الأفهام والأقدام. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يأمننا في أوطاننا وأن يصلح ولاة أمرنا إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أختم أنبه على أنتم سمعتم أحد المسائل التي ذكرتها، ولا أقول إنها أول مرة يمكن تطرق أسماع بعض الإخوة، ولكن اجمعوا بين هذا الكلام الذي ذكرته وبين ما قاله المؤلف في هذا الأصل الثالث، ثم صار هذا الأصل، انظروا في الأصل اللي معكم، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. يعني هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، يعني سمعتم عن المسائل وكيفية كلام أهل العلم عليها، ثم صار يعني كلمة الشيخ محمد رحمه كلمة موفقة حقيقة وافقت، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. أسأل الله يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاوب على سؤال واحد وأخذ معي بقية الأسئلة إن شاء الله أجاوبها في وقت آخر حتى لا مزاحم الشيخ عبد الله. يقول هنا: ما حكم المظاهرات التي توجد في زماننا، وما حكم إذا كانت سلمية؟ لا شك أن هذه المظاهرات أنها من المحدثات، وهو آخر سؤال وجه للشيخ عبد المزماز رحمه الله تعالى في مجلسه في الطائف، كنت موجود رحمه الله تعالى، وسئل هذا السؤال عن حكم المظاهرات، فقال الشيخ: بدعة، هذه المظاهرات بدعة. ومعروف كلام أهل العلم في ذلك، ما في شيء اسمه السلمي ما سلمي، إذا كان الحاكم مسلم ولو كان فاجر فاسق جائر فإن الخروج في مظاهرات هذا ضرب من الخروج ونوع من أنواع مفارقة الجماعة، وفاعلها داخل في عقد الخوارج، وفاعلها داخل في عقد الخوارج، لا بد أن يتنبه الناس لذلك. هذا إذا كان الحاكم مسلم ولو كان ظالم جائر، أما غير مسلم فأحكام له أحكام تخصه، ولكن بعض الأخوة يتعجل في تكفير حكام المسلمين، وهذا والله من الجهل، وهي فاقعة وباقرة في هذا الزمان، يتطفلون أطفال يتكلمون في مسائل الإيمان ومسائل الكفر، والواجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ لسانه، خاصة في تكفير مثل أولئك، يعني الواحد لا يستعجل. يعني لو كان المعتصم، وهو المعتصم ما كفر الإمام أحمد، ما كفره، يحمل الناس على القول بخلق القرآن ويعذبهم ويجدهم، ما كفر الإمام أحمد، بل كان يدعو له ويستغفر له. فالمراد أن الواحد لا يستعجل في مسائل التكفير ومسائل هذه المسائل خطيرة جدا، هي لأهل العلم، لا يدخل فيها طالب العلم. الحكم على أشخاص لا بد يتورع على الشخص، لا بد يتورع، والتورع هنا مو تورع بس مستحب، تورع واجب، خاصة في قلة هذا الزمان الذي قل فيه طلب العلم حقيقة وقل فيه الورع. أسأل الله العظيم أن يعصمني وإياكم من الفتن إنه ولي ذلك القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.